أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السورة الثانية من السور المتقدمة، وهي ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني مقارنا للعلم الإجمالي الأول. كما إذا فرزنا أننا نعلم إجمالا لنجاسة أحد العنائين ثم في نفس الوقت علمنا بملاقاة العناء الثالث لأحدهما وحصل العلم الإجمالي الثاني من الملاقاة. العلم الإجمالي إما بنجاسة الإناء الملاقي أو بنجاسة الإناء الطرف الآخر المشترك بين العلمين الإجماليين. وهذه الصور تنقسم إلى قسمين: القسم الأول أن العلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول في العلم والمعلوم بالإجمال معا، كما أن العلم في العلم الإجمالي الثاني حدث في نفس الوقت الذي حدث العلم الإجمالي في العلم الإجمالي الأول، كذلك المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني في نفس الوقت الذي كان المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول. فالعلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول علما ومعلوما. القسم الثاني: ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول علما فقط، وأما معلوما فهو متأخر عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول. كما إذا فرزنا أننا نعلم إجمالا في يوم الخميس إما بنجاسة هذا الإناء الإناء الأبيض مثلا أو الأسود في يوم الأربعاء، فالمعلوم بالإجمال يوم الأربعاء، والعلم قد حدث يوم الخميس، فالمكلف يوم الخميس علم إجمالا بأن أحد الإنائين نجس في يوم الأربعاء. وفي نفس الوقت يوم الخميس علم إجمالا بملاقاة الإناء الثالث لأحدهما في يوم الخميس. وعلى هذا فالمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني متأخر عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، فإن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول يوم الأربعاء، والمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني يوم الخميس. وأما القسم الأول فقد ذكر سيد الأستاذ قدس الله نفسه أن تنجز المعلوم بالإجمال مستند إلى كلا العلمين معا، لأن كلا العلمين قد حدث قد حدث في وقت واحد وفي آن واحد، وتنجز المعلوم بالإجمال مستند إلى كليهما معا لا إلى أحدهما المعين دون الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح، لأن نسبة المعلوم بالإجمال إلى كل منهما نسبة واحدة. فإذا بطبيعة الحال تنجزه مستند إلى كليهما معا، ويكون كل واحد منهما جزء المؤثرة. هكذا ذكره السيد المستعاذ قدس الله نفسه، وخالف فيه المحقق النائن قدس الله نفسه وشيخنا الأنصاري والمحقق العراقي قدس الله أسرارهم. فإنهم ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي الصالي لا يكون مؤثرا ولا يكون منجزا، ولا يكون منجزا، وقد استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الشك في تنجيز العلم الإجمالي الثاني مسبب عن الشك في تنجيز العلم الإجمالي الأول، والشك سببي ومسببي، لأن نجاسة الإناء الملاقي مسببة عن نجاسة الإناء الملاقى. فالشك إذا كان سببيا ومسببيا فالأصل في طرف السبب حاكم على الأصل في طرف المسبب. وعلى هذا فإصالة الطهارة في الإناء الملعقى حاكمة على إصالة الطهارة في الإناء الملعقي. فإصالة الطهارة في الإناء الملعقي محكومة بإصالة الطهارة في الإناء الملعقى. فإذا جرت إصالة الطهارة في الإناء الملعقى لم تجري إصالة الطهارة في الإناء الملعقي، لأنها محكومة بها. وحيث إن إصالة الطهارة في الإناء الملعقى معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأننا نعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الملعقى أو بنجاسة الإناء الآخر. فبطبيعة الحال على القول بالاقتضاء إصالة الطهارة في الإناء الملحقي معارضة بإصالة الطهارة في الطرف في الإناء الآخر، وتسقط من جهة المعارضة، فعندئذ تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الإناء الملحقي. فإن أصل الحاكم إذا سقط فلا مانع من جريان الأصل المحكوم. فإذا سقط إصالة الطهارة في الإناء الملعقى فعندئذ لا مانع من جريان إصالة الطهارة في الإناء الملاقي، لأن المانع عن جريان إصالة الطهارة في الملاقية وهي قد سقطت من جهة المعارضة. فإذا جرد إصالة الطهارة في الملاقي وبذلك ينحل العلم الإجمالي الثاني، ينحل العلم الإجمالي الثاني حكما. هكذا ذكره جماعة هؤلاء الجماعة، ولكن تقدم الجواب عن ذلك. فإن العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول رتبة ومقارن له زمنا. وأما إصالة الطهارة في الإناء الملاقي ليست متأخرة عن إصالة الطهارة في الإناء الملاقي، ولا تتصور الحكومة بينهما، فإن إصالة الطهارة في المناقة لا تصلح أن تكون حاكمة على إصالة الطهارة في الملاقة، فإن الحكومة إما بملاك أن دليل الحاكم نافيا لموضوع دليل المحكوم، كحكومة الإمارات المعتبرة على الوصول العملية الشرعية، إما أن دليل الحاكم ناظر إلى مدلول دليل المحكوم ولسانه لسان النظر، كقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام ولا رباع بين الوالد والولد وبين الزوج والزوجة وبين العبد والمولى. فإن هذه دليل الحاكم ناظر إلى الأحكام المجهولة في الشريعة المقدسة، وهذه الأحكام مجهولة شريطة أن لا يكون زرريا، فإذا كان زرريا فهو غير مجهول، غير مجهول في الشريعة المقدسة. ومن الواضح أن إصالة الطهارة في الملاقاة ليس ناظرة إلى إصالة الطهارة في الملاقي، ليس لسانها لسان النظر. هذا مضافا إلى أن الحكومة لا تتصور بين أفراد دليل واحد، لا تتصور ذلك على تفصيل تقدم. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه، فإن محقق العراقي قد بنى في العلم الإجمالي أنه علة تامة للتنجيز، قد بنى على هذا المسلك. فمسلكه أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، ولكن مع ذلك تنجيزه منوط بأن يكون متعلقه التكليف الفعلي القابل للتنجز مطلقا وعلى كل تقدير، سواء كان في هذا الطرف أم كان في ذاك الطرف. وهذا ليس من جهة قصور في العلم، بل من جهة أن المعلوم لغير أن الحكم الشرعي غير قابل للتنجز وهو لا يقبل التنجز فإن تأثير العلة في المعلول منوط بأمرين بتوفر أمرين الأول تمامية فاعلية العلة بأن تكون فاعليتها تامة الثاني أن تكون قابلية القابل قابلية القابل تامة لقبوله الأثر فإذا لم تكن فاعلية العلة تامة أو لم تكن قابلية القابل لقبول الأثر تامة فلا علية في البين فتأثير العلة في المعلول منوط بتوفر هذين الأمرين وفي المقام الأمر الثاني مفقود في المقام فمن أجل ذلك لا أثر للعلم الإجمالي وما نحن في كذلك فإن العلم الإجمالي فإن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي غير قابل للتنجز مطلقا وعلى كل تقدير فإن المعلوم بالإجمال إن كان في الطرف المشترك فهو منجز بالعلم الإجمالي الأول والمنجز لا يقبل التنجز مرة ثانية وإن كان في الطرف الآخر وهو الملاقي وإن كان قابلا للتنجز إلا أن وجوده غير معلوم فهو مشكوك فإذا كان مشكوكا فلا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن وهو إصالة الطهارة في المقام هكذا ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه وللمناقشة فيه مجال واسع فإنما ذكره مبني على أن جعل الأحكام الشرعية بل حاضر رتب العقلية والتقدم والتأخر بل حاضر رتب العقلية مع أن الأمر ليس كذلك وجدانا فإن رتب العقلية مجرد تحليلات عقلية لا واقع موضوعي لها وتحليلات عقلية منوتة بوجود الملاك لحكم العقل ووجود المبرر فالعقل إنما يحكم بتقدم الرتب إذا كان هناك مبرر لهذا الحكم العقلي وملاك ولهذا يحكم العقل بتقدم العلة على المعلول بملاك العلية وقضاء لحق العلية ولا يحكم بتقدم العلة على عدم المعلول ما أن عدم المعلول في مرتبة المعلولة فإن النقيزين في مرتبة واحدة باعتبار أنه لا ملاك لحكم العقل بالتقدم فإذن حكم العقل بتقدم الرتب بحاجة إلى ملاك ولا يمكن أن يكون جزافا، فالرتب العقلية لا واقع موضوعي لها، والأحكام الشرعية أحكام زمانية مجهولة بالحاضر فترات الزمان وآنات الزمان والتقدم والتأخر بلحاظ الزمان، أن هذا الحكم في عرض حكم الآخر بلحاظ الزمان، أو أنه متأخر عنه بلحاظ الزمان، أو متقدم عليه بلحاظ الزمان. فإن الأحكام الشرعية أحكام زمانية كسائر الأشياء، وعلى هذا فالعلم الإجمالي الثاني وإن كان متأخرا عن العلم الإجمالي الأول رتبة، إلا أنه معاصر له زمنا، فهما في زمن واحد. فإذا كان العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي الثاني مع العلم الإجمالي الأول في زمن واحد، إذا اجتمع في زمن واحد فبطبيعة الحال تنجز المعلوم بالإجمال مستند إلى كليهما معا. فإن في هذا الآن كلا العلمين الإجماليين اجتمعا، فتنجزه بطبيعة الحال مستند إلى كليهما معا، وإسناده إلى أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح، وهذا مما لا يمكن الالتزام به. فالنتيجة ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه لا يمكن مساعدة عليه. هذا كله في القسم الأول، وأما القسم الثاني فقد ذكر المحقق النائن قدس الله نفسه أن المناط إنما هو بأن يكون المعلوم بالإجمال في كلا العلمين في زمن واحد. أما إذا كان معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، وإن كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول، فعندئذ بطبيعة الحال تنجز المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني غير قابل للتنجز مطلقا وعلى كل تقدير. ونتكلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السورة الثانية من السور المتقدمة، وهي ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني مقارنا للعلم الإجمالي الأول، كما إذا فرضنا أننا نعلم إجمالا لنجاسة أحد العنائين، ثم في نفس الوقت علمنا بملاقات الإناء الثالث لأحدهما، وحصل العلم الإجمالي الثاني من الملاقات العلم الإجمالي إما بنجاسة الإناء الملاقي أو بنجاسة الإناء الطرف الآخر المشترك بين العلمين الإجماليين. فهذه السور تنقسم إلى قسمين. القسم الأول أن العلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول في العلم والمعلوم بالإجمال معا، كما أن العلم في العلم الإجمالي الثاني حدث في نفس الوقت الذي حدث العلم الإجمالي في العلم الإجمالي الأول، كذلك المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني في نفس الوقت الذي كان المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول. فالعلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول علما ومعلوما. القسم الثاني ما إذا كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول علما فقط، وأما معلوما فهو متأخر عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول. كما إذا فرضنا أننا نعلم إجمالا في يوم الخميس إما بنجاسة هذا الإناء، الإناء الأبيض مثلا أو الأسود في يوم الأربعاء، فالمعلوم بالإجمال يوم الأربعاء، والعلم قد حدث يوم الخميس، فالمكلف في يوم الخميس علم إجمالا بأن أحد الإناءين نجس في يوم الأربعاء، وفي نفس الوقت يوم الخميس علم إجمالا بملاقاة الإناء الثالث لأحدهما في يوم الخميس. وعلى هذا فالمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني متأخر عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول، فإن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول يوم الأربعاء، والمعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي ثاني يوم الخميس. وأما القسم الأول فقد ذكر سيد المستعظ قدس الله نفسه أن تنجز المعلوم بالإجمال مستند إلى كلا العلمين معا، لأن كلا العلمين قد حدث في وقت واحد وفي آن واحد، وتنجز المعلوم بالإجمال مستند إلى كليهما معا لا إلى أحدهما المعين دون الآخر، لأنه ترجيح من غير مرجح، لأن نسبة المعلوم بالإجمال إلى كل منهما نسبة واحدة. فإذا بطبيعة الحال تنجزه مستند إلى كليهما معا، ويكون كل واحد منهما جزء المؤثرة. هكذا ذكره السيد المستعظ قدس الله نفسه، وخالف فيه المحقق النائن قدس الله نفسه وشيخنا الأنصاري والمحقق العراقي قدس الله أسرارهم، فإنهم ذهبوا إلى أن العلم الإجمالي الصالي لا يكون مؤثرا ولا يكون منجزا ولا يكون منجزا، وقد استدل على ذلك بوجهين. الوجه الأول أن الشك في تنجيز العلم الإجمالي الثاني مسبب عن الشك في تنجيز العلم الإجمالي الأول، والشك سببي ومسببي لأن نجاسة الإناء الملاقي مسببة عن نجاسة الإناء الملاقى. فالشك إذا كان سببيا ومسببيا فالأصل في طرف السبب حاكم على الأصل في طرف المسبب، وعلى هذا فإصالة الطهارة في الإناء الملاقى حاكمة على إصالة الطهارة في الإناء الملاقي، فإصالة الطهارة في الإناء الملاقي محكومة بإصالة الطهارة في الإناء الملاقى. فإذا جرت إصالة الطهارة في الإناء الملاقى لم تجري إصالة الطهارة في الإناء الملاقي لأنها محكومة بها. وحيث إن إصالة الطهارة في الإناء الملاقى معارضة بإصالة الطهارة في الطرف الآخر، لأننا نعلم إجمالا إما بنجاسة الإناء الملاقى أو بنجاسة الإناء الآخر، فبطبيعة الحال على القول بالاقتضاء إصالة الطهارة في الإناء الملاقي معارضة بإصالة الطهارة في الطرف في الإناء الآخر، وتسقط من جهة المعارضة، فعندئذ تصل النوبة إلى إصالة الطهارة في الإناء الملاقي. فإن أصل الحاكم إذا سقط فلا مانع من جريان الأصل المحكوم، فإذا سقط إصالة الطهارة في الإناء الملاقى فعندئذ لا مانع من جريان إصالة الطهارة في الإناء الملاقي، لأن المانع عن جريان إصالة الطهارة في الملاقى وهي قد سقطت من جهة المعارضة. فإذا جرت إصالة الطهارة في الملاقي وبذلك ينحل العلم الإجمالي الثاني، ينحل العلم الإجمالي الثاني حكما. هكذا ذكره جماعة هؤلاء الجماعة، ولكن تقدم الجواب عن ذلك. فإن العلم الإجمالي الثاني متأخر عن العلم الإجمالي الأول رتبة ومقارن له زمنا، وأما إزالة الطهارة في الإناء الملقي ليست متأخرة عن إزالة الطهارة في الإناء الملقي، ولا تتصور الحكومة بينهما، فإن إزالة الطهارة في المناقة لا تصلح أن تكون حاكمة على إزالة الطهارة في الملاقاة، فإن الحكومة إما بملاك أن دليل الحاكم نافيا لموضوع دليل المحكوم، كحكومة الإمارات المعتبرة على الوصول العملية الشرعية، إما أن دليل الحاكم ناظر إلى مدلول دليل المحكوم، ولسانه لسان النظر كقوله عليه السلام لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، ولا رباع بين الوالد والولد، وبين الزوج والزوجة، وبين العبد والمولى، فإن هذه دليل الحاكم ناظر إلى الأحكام المجهولة في الشريعة المقدسة، وهذه الأحكام مجهولة شريطة أن لا يكون زرريا، فإذا كان زرريا فهو غير مجهول، غير مجهول في الشريعة المقدسة، ومن الواضح أن إزالة الطهارة في الملاقاة ليس ناظرة إلى إزالة الطهارة في الملاقي، ليس لسانها لسان النظر، هذا مضافا إلى أن الحكومة لا تتصور بين أفراد دليل واحد، لا تتصور ذلك على تفصيل تقدم. الوجه الثاني ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه، فإن محقق العراقي قد بنى في العلم الإجمالي أنه علة تامة للتنجيز، قد بنى على هذا المسلك، فمسلكه أن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، ولكن مع ذلك تنجيزه منوط بأن يكون متعلقه التكليف الفعلي القابل للتنجز مطلقا وعلى كل تقدير، سواء كان في هذا الطرف أم كان في ذاك الطرف، وهذا ليس من جهة قصور في العلم، بل من جهة أن الحكم الشرعي غير قابل للتنجز، وهو لا يقبل التنجز، فإن تأثير العلة في المعلول منوط بأمرين، بتوفر أمرين: الأول تمامية فاعلية العلة، بأن تكون فاعليتها تامة، الثاني أن تكون قابلية القابل، قابلية القابل تامة لقبوله الأثر، فإذا لم تكن فاعلية العلة تامة أو لم تكن قابلية القابلة لقبول الأثر تامة فلا علية في البين. فتأثير العلة في المعلول منوط بتوفر هذين الأمرين. وفي المقام الأمر الثاني مفقود في المقام، فمن أجل ذلك لا أثر للعلم الإجمالي، وما نحن في كذلك. فإن العلم الإجمالي، فإن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي غير قابل للتنجز مطلقا وعلى كل تقدير. فإن المعلوم بالإجمال إن كان في الطرف المشترك فهو منجز بالعلم الإجمالي الأول، والمنجز لا يقبل التنجز مرة ثانية. وإن كان في الطرف الآخر وهو الملاقي، وإن كان قابلا للتنجز إلا أن وجوده غير معلوم فهو مشكوك. فإذا كان مشكوكا فلا مانع من الرجوع إلى الأصل المؤمن وهو إصالة الطهارة في المقام. هكذا ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه. وللمناقشة فيه مجال واسع، فإنما ذكره مبني على أن جعل الأحكام الشرعية بل حاضر رتب العقلية والتقدم والتأخر بل حاضر رتب العقلية، مع أن الأمر ليس كذلك وجدانا. فإن الرتب العقلية مجرد تحليلات عقلية لا واقع موضوعي لها، وتحليلات عقلية منوتة بوجود الملاك لحكم العقل ووجود المبرر. فالعقل إنما يحكم بتقدم الرتب إذا كان هناك مبرر لهذا الحكم العقلي وملاك، ولهذا يحكم العقل بتقدم العلة على المعلول بملاك العلية وقضاء لحق العلية، ولا يحكم بتقدم العلة على عدم المعلول، ما أن عدم المعلول في مرتبة المعلولة، فإن النقيزين في مرتبة واحدة باعتبار أنه لا ملاك لحكم العقل بالتقدم. فإذن حكم العقل بتقدم الرتب بحاجة إلى ملاك، ولا يمكن أن يكون جزافا. فالرتب العقلية لا واقع موضوعي لها، والأحكام الشرعية أحكام زمانية مجهولة بالحاضر فترات الزمان وآنات الزمان والتقدم والتأخر بلحاظ الزمان. أن هذا الحكم في عرض حكم الآخر بلحاظ الزمان، أو أنه متأخر عنه بلحاظ الزمان، أو متقدم عليه بلحاظ الزمان. فإن الأحكام الشرعية أحكام زمانية كسائر الأشياء، وعلى هذا ف فالعلم لإجماله الثاني وإن كان متأخرا عن العلم لإجماله الأول رتبة إلا أنه معاصر له زمنا فهما في زمن واحد فإذا كان العلم الإجمالي مع العلم الإجمالي الثاني مع العلم الإجمالي الأول في زمن واحد إذا اجتمع في زمن واحد فبطبيعة الحال تنجز المعلوم بالإجمال مستند إلى كليهما معا فإن في هذا الآن كلا العلمين الإجماليين اجتمعا فتنجزه بطبيعة الحال مستند إلى كليهما معا وإسناده إلى أحدهما المعين دون الآخر ترجيح من غير مرجح وهذا مما لا يمكن الالتزام به فالنتيجة ما ذكره المحقق العراقي قدس الله نفسه لا يمكن مساعدة عليه هذا كله في القسم الأول وأما القسم الثاني فقد ذكر المحقق النائن قدس الله نفسه أن المناط إنما هو بأن يكون المعلوم بالإجمال في كلا العلمين في زمن واحد أما إذا كان معلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني متأخرا عن المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الأول وإن كان العلم الإجمالي الثاني معاصرا للعلم الإجمالي الأول فعندئذ بطبيعة الحال تنجز المعلوم بالإجمال في العلم الإجمالي الثاني غير قابل للتنجز مطلقا وعلى كل تقدير أنا أتكلم فيه.